الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الفرق بين مجرى البراءة ومجرى الاشتغال هو أنه إذا كان الشك يرحمكم الله شكا في الامتثال فهو مجرى الاشتغال، وإذا كان الشك شكا في التكليف فهو مجرى البراءة. ولكن في الشبهات الحكمية المسألة واضحة، باعتبار أن الشبهات الحكمية غالبا أو عادة يكون الشك فيها شكا في التكليف، لذلك تكون مجرى البراءة. ولكن في الشبهات الموضوعية التي منشأ الشبهة عادة أمر خارجي أو تكويني وليس له علاقة بالشارع ولا بالخطاب الشرعي، هنا يصعب أحيانا الفرق بين مجرى البراءة وبين مجرى الاشتغال. لذلك سيد الشهيد أراد أن يبين الضابطة في الفرق بين المجريين في الشبهات الموضوعية بشكل أوضح، بل بشكل أعمق. إذن هناك مرحلتان للبحث. المرحلة الأولى نبين الضابطة والقاعدة في الفرق بين مجرى البراءة ومجرى الاشتغال في الشبهات الموضوعية ماذا يكون. مرحلة ثانية التعميق في هذه القاعدة وتفسيرها. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى، نحن نعلم أن كل حكم شرعي إذا وقع الشك فيه فهو شبهة حكمية، إذا وقع الشك في أطراف الحكم فهو شبهة موضوعية. ما هي المقصود أو ما هو المقصود من الأطراف؟ أطراف الحكم أكثر شيء تكون ثلاثة. الأول هو متعلق الحكم أي فعل المكلف، والثاني متعلق المتعلق الذي يعبر عنه في الفقه والأصول بالموضوع، والثالث هو قيد المتعلق. لا تزيد أطراف الحكم عن ثلاثة وقد تقل عن ثلاثة، يعني يكون الحكم متعلقا وقيود وليس له موضوع. المقصود من الأطراف الثلاثة على سبيل المثال، هذا المثال ذكره السيد الشهيد، إذا قال المولى لا تشرب الخمر، هنا الحكم هو الحرمة، متعلق الحكم فعل المكلف وهو الشرب، متعلق المتعلق أي متعلق الشرب هو الخمر، والخمر هو الموضوع. ونحن عندنا هنا أحيانا طرف ثالث. كيف؟ إذا كان المتعلق مقيد بقيد، مثلا المولى قال لا تشرب الخمر إذا كان معلوم الخمرية فهذا قيد، أو لا تشرب عند الصيام مثلا، هو ماكو مانع لا تشرب الخمر مثلا عند الصيام على سبيل المثال، أو أنه لا تشرب الخمر في السفر. إذا وجد قيد للمتعلق أو الموضوع هذا يكون طرفا ثالث. حسب كلام السيد الشهيد يذكر هذا المثال، أكرم عالما إذا جاء العيد، أكرم وجوب تعلق بالإكرام، والإكرام هو المتعلق لأنه فعل المكلف. متعلق الإكرام ما هو؟ العالم الذي نعبر عنه بالموضوع. إذا جاء العيد قيد المتعلق، فإذا أو نقول قيد الموضوع لا فرق في ذلك، نقول قيد العالم أو قيد الإكرام، بس هو الأظهر هو قيد الإكرام، يعني يجب الإكرام للعالم في يوم العيد. بناء على هذا نأتي إلى الشك. الشك الذي يحصل عندنا في الشبهة الموضوعية مفروض أنه، أو حتى في الشبهة الحكمية حتى وسع البحث أكثر، الشك الذي يتعلق في الشبهة الحكمية أو بالشبهة الموضوعية يتعلق بأي شيء من هذه الأطراف. إذا تعلق الشك بالحكم نفسه بلا شك هذه شبهة حكمية، مثل الشخص الذي ما يدري أنه أكرم عالما ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاستحباب، يشك في نوعية الحكم أن هذا الحكم هل هو واجب أو مستحب. وهذه شبهة حكمية وخارج عن محل بحثنا فعلا. إذا وقع الشك وتعلق بقيد المتعلق أو تعلق بالمتعلق نفسه أو تعلق بمتعلق المتعلق الذي نعبر عنه بالموضوع، فإذا عندنا ثلاث صور في المقام: الشك المتعلق بالقيد، الشك المتعلق بالمتعلق، والشك المتعلق بالموضوع. هل أن الشبهة الموضوعية في هذه الأطراف الثلاثة كلها مجرى البراءة أو بعضها مجرى البراءة وبعضها مجرى الاشتغال؟ محور النزاع ومحل الكلام هو هذا، أن هذه الشبهات الموضوعية جميعها محل البراءة أو بعضها محل البراءة والبعض الآخر محل الاشتغال. إذا كان الشك شكا في قيد المتعلق، مثلا المولى قال يجب عليك الصلاة أو يجب عليك الإكرام إذا كنت بالغا، فهنا القيد في الواقع قيد للمتعلق ولكن يرجع إلى الحكم، يعني إذا كنت بالغا يجب عليك الإكرام. إذا كان الشك متعلقا بالقيد هنا المجرى الاشتغال، لأنه أنت ما تدري، هذا مجرى البراءة. ليش؟ لأنه أنت ما تدري أن هذا الحكم فعلي في حقك أو ليس فعلي، لأن القيد يرجع إلى شنو؟ إلى فعلية الحكم. مثل قوله أكرم عالما إذا جاء يوم العيد، اليوم أول شوال ما تدري هل أنه واقعا اليوم يوم العيد أم لا، تشك في ثبوت الهلال في هذا اليوم، هذه شبهة موضوعية، ولكن يرجع هذا القيد إلى فعلية الحكم، يعني هل يجب عليك الإكرام أم لا، هذا مجرى البراءة، تجري البراءة عن وجوب الإكرام. هاي الصورة الشك في القيد الذي يرجع إلى الشك في فعلية التكليف. سيد الشهيد لم يتعرض لها في المثل وكان ينبغي أن يذكرها، لأنه حسب مثاله هذا القيد موجود والشك الواقع فيه أيضا محل الكلام. إذا شككت في أن هذا اليوم هل هو يوم العيد أم لا، يعني شككت في أنه هل وجب عليك الإكرام فعلا أم لم يجب، مجرى البراءة لأنه شك في التكليف. نأتي إلى الصورة الثانية، إذا شككت في أنه هذا الشيء هل يصدق عليه الشرب أو لا يصدق عليه الشرب، هذه شبهة موضوعية. مثلا نفرض إنسان مريض وفي خلال الأبرة أو الشيء الذي يدخل في جسمه وضع خمرا، هل يصدق عليه أنه يشرب الخمر وحرام هذا العمل أو لا؟ الشرب لابد أن يكون عن طريق المتعارف والمعتاد وهو الفم. فهل أن المقصود من الشرب مطلق دخول الخمر في جسم الإنسان أو أنه دخوله عن طريق المتعارف وبشكل في الشرب؟ هنا ماذا نقول، نجري البراءة أم نجري الاشتغال؟ نجري الاشتغال، لأنه نحن نشك أن هذا هل يعد امتثالا للحرام أم لا، مفروض نحتاط في المسألة ولا نجوز إدخال هذا الخمر عن طريق غير متعارف. ليش؟ لأنه أصل التكليف معلوم عندنا، المكلف به مجهول عندنا، من يدري أن هذا شرب أو ليس شربا. إذن هاي صورة ثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي نحن نشك في الموضوع والموصول من الموضوع ماذا، متعلق المتعلق، يعني أن هذا المايع هل هو خمر حتى نجتنبه، أو أنه هذا المايع يشبه الخمر في الصورة والريح ولكن في الواقع ليس خمر، عصير عنبي. فشككنا شبهة موضوعية، منشأ الشك هو الموضوع الخارجي، شككنا أن هذا المايع الخارجي هل هو خمر أم لا، إحنا نجري البراءة أو نجري الاشتغال، يعني يجب علينا الاجتناب أو لا يجب علينا الاجتناب. فيها صورتان، مرة نقول أن الخمر عنوان يشمل جميع مصداقه بالعموم الشمولي، مرة نقول أن الخمر عنوان يشمل جميع أفراده بالعموم البدني. قطعا هنا المحتمل هو العموم الشمولي، بدني ما محتمل في هذا المثال، مثال البدني له مثال آخر سنذكره. المحتمل هنا في الخمر هو الشمولية، نحن نعلم أن هذا الخمر مقصود منه جميع أفراد الخمر، جميع أفراد الخمر المعلومة مسلم، هذا الفرد المشكوك ما ندري يدخل فيه أو لا، نجري البراءة من عدم دخوله أو من عدم تعلق التكليف به. إذن هنا مجرى البراءة لأن العموم في الموضوع عموما شمولي. أما إذا كان العموم عموما بدنيا، مثلا المولى قال أكرم فقيرا وأنت شككت، مقصود أكرم فقيرا يعني فقيرا واحد، وأنت شككت أن زيد هل هو فقير أو ليس فقير، هنا لابد من الاشتغال، لأنه ما تقدر تقول إن شاء الله فقير وأنا أدفع له الزكاة، ما يمكن. ليش؟ لأن الواجب هو امتثال فرد واحد، وأنت إذا أعطيت زكاتك لهذا الشخص المشكوك من يقول تحقق الامتثال؟ الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقين. من خلال هذا البيان نخرج بنتيجة واضحة، وهي أن الضابط لإجراء البراءة أحد الأمرين، إما أن يكون الشك في التكليف، وإما أن يكون الشك في المتعلق وفي المكلف به، ولكن من حيث شموليته وعدم شموليته. فإذا كان أحد هذين الضابطين أو الميزانين كان موجودا مجرى البراءة في الشبهات الموضوعية، وإذا لم يكونا موجودين فمجرى الاشتغال. هذه المرحلة الأولى من البحث التي وضحنا فيها الضابط، ولكن هذه المرحلة لم يوافق عليها المحقق النائيني وأشكل عليها وجعل الضابط واحدا وهو الأول أن الشك شك في التكليف فقط، والضابط الثاني لا دور له في المقام. سيأتي كلام المحقق النائني والتعليق عليه، ثم نأتي إلى المرحلة الثانية، ننتقل إلى تعميق هذا الضابط، وأحيانا نرجع إلى تأويل كلام المحقق النائني. ما ذكره في المقام في المرحلة الأولى هو نفس مراده في المرحلة الثانية التي نعبر عنها بالمرحلة الأعمق. بس لا ندخل الآن في كلام النائني، نطبق أصل المطلب حتى نشوف إذا الوقت كان يساعد نأخذ كلام النائني. وتوضيح الحال في المقام، أي مقام في تحديد الضابط في الشبهات الموضوعية، أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي. ليش يذكر الشيء هذه العبارة؟ هذه العبارة في المقام تفريق بين الشبهة الموضوعية والحكمية، بخلاف الشبهة الحكمية التي دائما تتعلق بنفس الحكم الشرعي مو في أطراف الحكم الشرعي. إذ لو كانت كل الأطراف معلومتان، يعني الموضوع معلوم والمتعلق معلوم وقيود المتعلق أو الموضوع معلومة، فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع، وتكون الشبهة منقلبة حينئذ إلى حكمية. هذا سيقولت الفاطح كلامنا في الشبهة الموضوعية. إذن الحكم لا شك ولا ريب فيه، الكلام كله في أطراف الحكم. إذن لابد من بيان الأطراف، وهذه الأطراف عبارة عن قيد التكليف، هذا أولا، متعلق التكليف ثانيا، متعلق المتعلق له أي للمتعلق المسمى بالموضوع الخارجي بإصطلاح الأصولين والفقهاء ثالثا. إذن عندنا ثلاث صور من الشك: الشك في قيد التكليف كالبلوغ الذي ذكرته الذي ما موجود في عبارة السيد الشهيد، والشك في متعلق التكليف، والشك في متعلق المتعلق أي في الموضوع. فحرمة شرط الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها، السيد الشهيد ذكرها كمثال ولكن لم يناقشها في إجراء البراءة والاشتغال، ولكن هي مجرى البراءة كما سنبين. ومتعلق الحرمة الشرب، ومتعلق متعلق الحرمة الخمر بعبارة أخرى الموضوع. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد، جاء العيد قيد الوجوب فيه مجيء العيد، إذا نعبر عن قيد شنو؟ وجوب الإكرام. ومتعلق الإكرام، ومتعلق القيد الإكرام، يعني متعلق الوجوب في الواقع. ومتعلق الوجوب الإكرام، ومتعلق متعلق الإكرام العالم، أو لا متعلق متعلق الوجوب، لأن ضميركم يرجع إلى الوجوب حتى يصير متعلق ومتعلق، وهي عبارة فلسفية. ومتعلق الإكرام العالم، بعد ما يحتاج متعلق ومتعلقه، أي متعلق الوجوب. إذن الضمائر كلها ترجع إلى الوجوب، قيد الوجوب في الإكرام مجيء العيد، ومتعلق الوجوب الإكرام، ومتعلق ومتعلق الوجوب العالم. فإن كان الشك في صدور المتعلق، شنو بدأ السير الشهيد من أين؟ من الشك في المتعلق، وترك الصورة الأولى الشك في قيد التكليف. والشك في القيد التكليف كان ينبغي ذكره هنا، الشك في قيد التكليف كالبلوغ شك في التكليف، لأن الشك في المركب في الشرط شك في المشروط، وبناء على هذا يكون مجرى البراءة. هذا مفروض في كلام السيد الشهيد ولكن ممنصوص. الصورة الثانية، فإن كان الشك في صدور المتعلق، يعني الطرف الثاني، مع إحراز القيود والموضوع الخارجي، فهذا شك في الامتثال بلا شك، وتجري إطالة الاشتغال، مثل ما ذكرنا أنه يدخل الخمر في جسم هذا الإنسان المريض، هل يصدق عليه الشرب أو لا يصدق عليه الشرب، يعني هل هذا من مصادق الحرام أم لا، هذا قطعا مقام الاشتغال ومقام الاحتياط. أو العكس ذلك، شخص يصلي على جهة من القبلة ولكن لم يعتمد في هذا الاتجاه إلى ظن معتبر، فيشك أن صلاته صحيحة أم لا، نقول نجري الاشتغال، لأنه شك في صدور المتعلق، يعني هل تقع منه الصلاة في محلها أو لا تقع في محلها، إذن ما بد من الاحتياط، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه، لبداهة أن فعلية التكليف ليست منوطة بوجود متعلقه خارجا، وإنما الشك في الخروج عن عرضة التكليف فلا مجال للبراءة، كمن يصلي باتجاه مشكوك القتلة. نأتي إلى الصورة الثالثة، وأما إذا كان الشك لا في المتعلق ولا في قيد التكليف، وإنما في الموضوع الخارجي، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي. لم يحرز فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، لماذا يعبر الشيخ هذا التعبير؟ لأن كلامنا فقط في شبه الموضوعية، كلامنا ليس في شبه الحكمية، مثل ما نقول أنه نشك في صدق الشرب كما ذكرنا، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه، أي بالنسبة للموضوع الخارجي شموليا، جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير، لأن هذا إطلاق شمولي، فإذا نجري البراءة عن مورد. هل واجب علي إكرام هذا الشخص المشكوك؟ أجل البراءة، لأنه ما عندي علم بكونه فقيرا. هل يجوز أشرب هذا الماء المشكوك؟ أيضا كذلك أجل البراءة، وأقول إن شاء الله ليس خمرا، ماكو مانع. وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع الخارجي بدليا، لم تجري البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا على سبيل البدل، يعني مصداقا واحد من بين مصادق، وشك في أن زيدا فقير، فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمن تلك البدائل. لأنه احنا نريد فقيرا واحد من بين، نفرض في هذا البلد عندنا 2000 فقير، نريد أنه نختار فقير واحد من بين 2000، لا فقير من بين فقيرا وغير فقير، لذلك لابد أن نحرز أن هذا الفرد واحد من 2000 وليس خارجا من 2000، ولهذا لابد من الاشتغال والاحتيار. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في الفعلية كالبلوغ، إن السيد الشهيد ما ذكر هذه الصورة الآن يصرح بها، ولكن كان المفروض هناك يذكرها كصورة أولى. والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه يعني بالنسبة إلى الموضوع شموليا لا بدليا. هذا حاصل ما ذكرناه في المرحلة الأولى. المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول احنا الشك في الموضوع الخارجي الذي اجرينا فيه الاشتغال، وهو شنو؟ ان اطلاق الحكم بالنسبة الى الموضوع اطلاق بدلي. يقول هذا الشك واقعه يرجع الى الشك في التكليف. لماذا؟ لانه نحن نشك انه واقعا هل واجب علي اكرام هذا الفقير المشكوك الفقر او ليس واجبا علي، واجري البراءة عن الوجوب، فاختار فردا قطعي الفقير. اذن لا حاجة ان نذكر الميزان الثاني. ليش؟ لان الميزان الثاني ماذا كان؟ نشك في اطلاق التكليف بالنسبة الى شنو؟ الى الفرد اذا كان شموليا. خب اذا قلنا انه الشك في اطلاق التكليف في الواقع شك في التكليف، اذا يرجع الى الميزان الاول وهو الشك في التكليف. ولكن الفرق هذا انه مرة انا اشك في التكليف من زاوية طيب التكليف كالبلوغ، مرة اشك في التكليف من زاوية انطباق الموضوع على الفرد، ما ادري ان هذا الرجل هل فقير ام لا، المولى قال لي اكرم الفقير او اكرم العالم، ولا اعلم ان هذا هل هو مصداق له او ليس مصداقا. ليش نجي نميز بين الميزان الثاني والميزان الاول؟ ميزان الثاني مآله ومرجعه الى ماذا؟ الميزان الاول، وهو ان الشك في انطباق التكليف على الموضوع والمصداق في الخارج بمنزلة الشك في قيد التكليف، وانه شك في فعلية التكليف. اذا الميزانان في واقعهما ميزان واحد. سيد الشهيد يجيب على هذا الكلام المحقق النائني، هو في الواقع جواب، ولكن من جانب آخر تمهيد للدخول في المرحلة الثانية من البحث وتعميق هذه الضابطة. الجواب الذي ذكره السيد الشهيد هذا أنه صح كلامكم، يرجع أنت عندما تشك أنه هذا الماية خمر أو ليس خمرا، وتعلم أن الخمر عنوان أخذ في موضوع الحرمة بنحو الشمولية، إذا تجري البراءة من خمرية هذا الماية أو تجري البراءة من الحرمة، وبناء على ذلك يمكنك أن تشرب الماء المشكوك مثل هذا الماء الشعير الإسلامي الموجود الآن في السوق الذي يكتبون عليه إسلامي سلام الله عليه، والعلماء يشربون في سبيل الله يقولون لأنه هذا يمنع من الحصو، إلى الحصو من توليد الحصو في المثانة وفي الكلى وما أدري كذا، ويذكرون البركات. وانت كل ما تسأل المراجع وتستفتيهم كل واحد يقول انت على رأيك المقلد، واحد يقول فيها اشكال، واحد يقول ما فيها اشكال، واحد يقول بدون الكحول، واحد يقول كحوله قليلة، وبالنتيجة يخلون المشكلة على عاتق المكلف. هاي المصيبة الان، مو معلوم هذا الماء الشعير الاسلامي هل هذا واقعا حلال او ليس حلال. احنا نمشي على القاعدة، ما عندنا شغل بالاستفتاءات. نقول انه نشك ان هذا هل هو من مصادق الخمر المحرم او الماء الشعير المحرم، نجري البراءة عن ذلك. محقق النائم يقول والمشهور يلتزمون بذلك لانه شك في صدق الموضوع على هذا الفرد، وصدق الموضوع حرم على امتي او يحرم عليكم شرب الفقاع او الماء الشعير، هذا الفقاع وماء الشعير أخذ في الموضوع عنوانه بنحو الشمولية لا بنحو البدلية، هذا لا شك ولا ريب فيه. أصلا احنا في المحرمات ما عندنا عنوان بدلي، في المحرمات العناوين في المتعلقات كلها عناوين شمولية، لأن المحرم يعني ما لا يتحقق، لأن العقل يحكم أن امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد، وترك جميع الأفراد هو روح الشمولية، وبناء على هذا نشك في ذلك فنجري البراءة. ليش نشك في ذلك؟ يعني نشك أن حرمة شرب الفقاع أو حرمة شرب ماء العصير هل تشمل هذا الفرد الخارجي أو ما تشمل، فإذا نجري البراءة من عدم الشمول أو نجري البراءة من عدم ثبوت الحرمة. هذا حاصل كلام المحقق النائم. إذا شنو الفرق بين الميزان الأول والميزان الثاني؟ سيد الشهيد أشكل على محقق النائني أنه الشك الذي نحن نشكه في الموضوع يختلف عن القيد الذي نشك فيه، وهذا القيد له دخل في التكليف. لماذا؟ في بعض الأحيان القيود التي تذكر في التكليف اختيارية، وفي بعض الأحيان القيود غير اختيارية. في القيود الغير الاختيارية الحق معكم، يعني لا فرق بين الشك في الموضوع وبين الشك في قيد التكليف. الميزان هو أنه في كليهما نشك في ثبوت التكليف فعلا. مثلا البلوغ قيد غير اختياري، الذي يشك في البلوغ وأنه هل هو بالغ أم لا وبيجري البراءة من وجوب التكاليف. الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر قيد غير اختياري، إذا شككت في الزوال تجري البراءة من وجوب صلاة الظهر. إذن القيد المشكوك يمس أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى البراءة. أما أحيانا القيد الملحوظ في الموضوع صح قيد للتكليف، ولكن لا يكون سببا للشك في التكليف، وإنما يكون شكا في المكلف به، كما في أكرم فقيرا. فقير عنوان أخذ في وجوب الإكرام، يعني صار قيدا، يعني لا يجب إكرام كل إنسان حسب هذا الكلام، وإنما يجب إكرام الفقير. هذا الفقير بمنزلة الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر قيدا في التكليف. أنت إذا شككت بأن الزيد هل هو فقير حتى يستحق الزكاة أو ليس فقير حتى لا يستحق الزكاة، يعني تشك في أنه المكلف به يمتثل بإعطاء الزكاة لزيد أو لا يمتثل. إذن فرق بين الميزان الذي ذكرناه في الأول وهو الشك في التكليف، وبين الميزان الثاني الذي هو شك في المكلف به، ولكن منشأ الشك تطبيق عنوان في الموضوع أو قيدا، هذا العنوان إن كان شموليا تجري البراءة، أما إن كان بدليا لا يمكن أن نجري البراءة. ونحن لأجل الفرق بين مجرى البراءة في الشمولي ومجرى الاشتغال في البدلي أتينا بالميزان الثاني، ولم نعتمد على الميزان الأول، لأن الميزان الأول لا يبين لنا هذا الموقف. الميزان الأول ماذا يقول؟ كلما شككت في قيد من قيود التكليف فشك في أصل التكليف فجر البراءة. ولكن هذا الميزان لا يحدد لنا الموقف في مقام الشك في قيد من القيود التي أخذت في الموضوع ونحن نشك في شبه المصداقية لذلك الموضوع. إن قيل أن مرد الشك، يعني مرجع الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، يعني المقصود من الشك في الموضوع الخارجي ما هو؟ الشك في الفقر، الشك في الخمر الذي ذكرنا صورة ثالثة، لأن الموضوع قيد في التكليف في الواقع، فالشك في قيد الموضوع كأنما شك في قيد التكليف. فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية الماية يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، يعني كلما رجع مآل الشك إلى الشك في التكليف وفعليته فهو مجرى البراءة، فنستغني عن الميزان الثاني وهو أن هذا الإطلاق هل هو إطلاق شمولي أو بدلي، كما يظهر من كلمات المحقق النائني قدس الله روحه الزكية. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف. مقصود من المتعلق ماذا؟ يعني الموضوع، عنوان الموضوع، سواء كان إيجابا أو تحريما، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك، يعني أن متعلق المتعلق بمنزلة القيد في أصل التكليف. وين هذه الضرورة موجودة؟ فيما إذا كان المتعلق أمرا غير اختياري، مثل القبلة، مثل الزوال، مثل البلوغ وأمثال ذلك. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، بل الخمر لم يكن، لأن الخمر أمر اختياري، يمكن المكلف يصنعه، يمكن يعدمه، يمكن أن يوجده. إذا الخمر ليس قيدا في التكليف. لماذا ليس قيدا في التكليف؟ باعتبار أن الخمر ليس خارج عن اختياره. القيود التي أخذت في الموضوع وهي قيود غير اختيارية، مثل الزواج، مثل البدلة، مثل نفرض مثلا البلوغ أو العلم، بس العلم فيه كلام اختياري أو غير اختياري، مثل العقل على الأقل، لأن العقل مو بعد بيد الإنسان. الإنسان الذي هل قد عاقل ولكن اختيار عقله ليس بيده، هذا شلون يصير عاقل إذا اختيار عقله مو بيده؟ يعني شنو؟ يعني اختيار وجود العقل، مو اختيار أحكام العقل. اختيار أحكام العقل عنده، ولكن اختيار وجود العقل عند الله. الله الذي وهب له العقل بدون أن هو يشاء، يعني بدون أن يريد الإنسان أو لا يريد. بناء على هذا نقول هذه القيود بلا إشكال الشك فيها شك في التكليف ومجرى البراءة. أما القيد الذي لم يؤخذ في التكليف وإنما فقط لوحظ في المتعلق، المتعلق هذا إذا شككنا فيه محل التأمل، هل هو مجرى البراءة أو هو مجرى الاشتغال، نأتي إلى الميزان الثاني فنرى أن شمول التكليف لهذا القيد هل هو شمول شمولي أو شمول بدلي. إن كان شموليا فمجرى البراءة، وإن كان بدليا فمجرى الاشتغال. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، وهذا صحيح مو يفترض، لأنه الخمر أخذ في التكليف بنحو القضية الحقيقية على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك وهو مشكوك الخمرية إطلاق شمولي. لذلك نحتاج إلى الميزان الثاني، نقول إذا كان الإطلاق شمولي نجري البراءة، إن كان الإطلاق بدلي كقوله أكرم فقيرا نجري الاشتغال، ولكن بتدقيق أعمق نستطيع. هذا التدقيق كأنما رجوع عن هذه المناقشة ودخول في مرحلة أعمق من البحث وتأييد كلام النائيني، ولكن ببيان ثاني إذا كان هو مراد المحقق النائيني. والحمد لله رب العالمين. الله على نعم. لا بعد اسم الفقهاء هو ما اشتحيل الاسلام الفقهاء هذا يخالف الروايات.